على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باب رقم 122، باب حسن الخلق إذا فقه، حديث رقم 217 في صحيح الأدب، 284 في الأدب العام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. في رواية هذا الحديث: الصائم بالنهار، القائم بالليل، الصائم بالنهار. طبعا تقدم معنا باب حسن الخلق، ولكن هنا زاد إذا فقه، وهنعرف إن شاء الله ليه ذكر إذا فقه. إن الرجل لا يدرك يعني لا يبلغ بحسن خلقه، يعني بسبب حسن الخلق. وقلنا قبل ذلك أن حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. طبعا أدنى حسن الخلق ترك أذى الناس، أدنى حسن الخلق ترك أذى الناس، وأعلاه الإحسان إلى من أساء إليه منهم، الإحسان إلى من أساء إليه منهم. وهذا طبعا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن تعلمنا أن نحسن إلى من أساء إلينا، وأن نتقي الله فيما لم يتق الله فينا. ولكن يا ليت الكل يعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو عملنا بهديه سنستريح. لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. طبعا قيام الليل فيه مشقة على النفس، في مشقة، في مجاهدة للنفس حتى يصبر الإنسان على أداء قيام الليل، ففي مشقة في الطاعة. لماذا أخذ صاحب حسن الخلق هذا الفضل العظيم درجة القائم بالليل؟ لأن القائم بالليل يجاهد نفسه في مخالفة حظه، يريد أن ينام مثلا أو يستريح أو يريد أن يصمر أو يفعل أي شيء، وهو بينسى حظه ليقوم بين يدي الله تبارك وتعالى، فيجاهد نفسه في مخالفة حظه. طيب حسن الخلق بقى أنت تتعامل مع كثير من الناس مع اختلاف وتباين طبائعهم، فلابد أن تصبر على كل الناس حتى تصل إلى هذه الدرجة في مجاهدة الناس، النفس فيه مجاهدة الناس، النفس، لأنه يتعامل مع كثير من الناس، والمعاملة مع كثير من الناس تجعل الإنسان يعني يحدث عنده نوع من يعني الضجر أو التضجر أو الملل مع كثرة المخالفات مثلا أو ما شابه ذلك، فكأنه بمعاملته معهم يجاهد نفوسهم، يجاهد نفوسا كثيرة، فتضيق نفسه ضرعا. فلو صبر عليهم لبلغ هذه الدرجة، درجة القائم بالليل. في رواية طبعا الصائم بالنهار، لأن الصيام أيضا فيه مشقة، فيه مشقة على النفس. فتخيل أنت تتعامل مع الناس أخلاق الإسلام وهم يسيئون إليك، كلما أحسنت إليهم أساؤوا. هل القضية تقف عند هذا الحد؟ أظل أحسن إلى الناس ويسيئون، أحسن إلى الناس ويسيئون وهكذا؟ نعم، أظل أحسن إليهم ويسيئون، وعاملهم بمقتضى شرع الله تبارك وتعالى، وأصبر على أذاهم. فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. يعني كل ما خالطت الناس هتجد الأذى الكثير، كل ما خالطت الناس تجد الأذى الكثير. من الممكن يكون من أقرب الناس إليك، أقرب المقربين إليك، يصلك منهم كل أذى، هذه مصيبة وبلية وللأسف. حديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. الأصل في الفقه أنه معنى الفهم، الفقه معناه الفهم، ومنه قوله تعالى ففهمناها سليمان. ولذلك ليس كل من يحمل الفقه يكون فقيها، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. فالفقه معناه الفهم، ليس المعنى كثرة المسائل في الفقه، ولكن المقصود إيه؟ فهم المسائل، الفهم. ولذلك ورد كثير من الآثار الفهم الفهم، ولا أجد أن ليس هناك أفضل من الفهم عن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الفقه ليس بكثرة المسائل، ولكن الفقه هو الفهم، وكيف أجعل هذه المسائل تكون في دنيا الناس، بمعنى أننا أنزل كل مسألة على واقع الناس. هذا هو الفهم، أن بعض الناس مثلا ممكن نتكلم بإطلاق، نتكلم في مسائل بإطلاق، نعم ممكن يكون الحكم ثابت في المسألة، ولكن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. زي مثلا ما وقع في الطلاق ثلاثة في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، ما كان يمضي طلاق ثلاث في مجلس واحد بلفظ واحد ثلاث طلقات، ظل يعني سنتين من ولايته يفتي أنه طلاق واحد، الطلاق يقع طلاقا واحدا فقط في المجلس الواحد مع إيه؟ مجلس واحد مع الثلاثة، يعني يقول أنت طالق ثلاثة في مجلس واحد. فأمضى عمر رضي الله عنه بعد سنتين من مراته للمؤمنين ثلاث طلقات، فلما سئل قال رأيت الناس يتلاعبون بكتاب الله، فأراد أن يلجمهم. فكل إنسان لما يسمع أن سيدنا عمر بيفتي أن ثلاث طلقات في مجلس واحد تقع ثلاث طلقات يمسك لسانه. طب هل هذا مخالف للحكم الشرعي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضي ثلاث طلقات في المجلس الواحد بطلقة واحدة، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كذلك. فهل عمر رضي الله عنه وأرضاه خالف؟ لم يخالف، ولكن هنا الفهم بقى. الفهم لماذا فعل ذلك؟ هذا من باب السياسة الشرعية، باب السياسة الشرعية، باب المصلحة، حتى لا يكثر الطلاق، حتى لا يكثر الطلاق. كذلك بقى في كثير من المسائل، هناك بعض المسائل انت بصر بالقياس، هناك بعض المسائل فيها قياس فقيس. ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول استدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتبهت، إن الأمور إيه؟ مشتبهة. لذلك لما يقع واقعة من الوقائع لابد أن أنت ترجع، هل هناك أصل تقيس عليه أم لا؟ لابد أن تنظر في الأصول، هل تقيس على هذه الأصول أم لا؟ إن وجدت أصلا يلزمك أن تقيس عليه. طب إن لم تجد دبات خلتاني بقى باب إيه؟ باب إيه؟ اجتهاد. إن لم تجد ما تقيس به يبقى تدخل باب الإيه؟ الاجتهاد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. يبقى الفقه هنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الفقه، بخلاف النصوص الأخرى خيركم أحسنكم أخلاقا وخلاص. ليه بقى إذا فقهوا؟ ليه؟ ليبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الفقه اللي هو الفهم، الفهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الفقيه هو الذي يفهم ويعلم، الفقيه الذي يفهم ويعلم. فإذا فقه الرجل، فإذا فقه فقه الرجل يزيد حسن خلقه. فدي مسألة مرتبطة، كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد حسن خلقه. ليه بيزداد حسن الخلق مع العلم؟ لأن العلم هو الطريق المؤدي إلى الإيمان، والإيمان هو الوقود الذي ينطلق به العبد إلى الله تبارك وتعالى. وكل الأعمال الصالحة التي تزيد في الإيمان، في ارتباط جامد جدا بين العلم والإيمان وبين الأعمال الصالحة. لذلك الفقيه يفهم كيف يتعامل مع الناس ومع الخلق. هل الإنسان لو مثلا في مرة من المرات يعني يتعامل مع الناس بشدة، هل هذا يدخل في حسن الخلق ولا في سوء الخلق؟ المشهور عنه أنه هو حسن الأخلاق. مرة كده تعامل بشدة، هل هذه الشدة تتنافى مع حسن الخلق؟ تتنافى بميزان البشر؟ تتنافى، إنما هذا كلام باطل، لا تتنافى طبعا، لا تتنافى. ليه لا تتنافى؟ إن هناك مصلحة من الشدة. يعني كمثلا شيخ شدة على بعض الطلبة، الشدة بتاعته بتكون لمصلحة الطالب. بعض الطلبة طبعا لا يفهمون مراد الشيخ، فيبدأوا يعني تتمعر وجوههم ويتأففون لدرجة ان ممكن بعضهم يتطاول ويقول هو مفكر نفسه مين، هو مش مفكر نفسه حاجة، بس هو مفكر ان انت هتحترمه لما تشد عليه. يعني الاعمش طبعا سليمان بن مهران كان شيخ المحدثين وكان شديد جدا على الطلبة، ومع ذلك كانوا يتحملونه مع شدته ورزته لمصلحته. كان عزكم الله يا ربي لهم كلبا، طبعا بقى ما تخليش بقى تقول لي تربية الكلاب مش تربية الكلاب والقصة، ممكن يكون كان مربيه للحراسة لأنه كان كفيف، أو أعمش شديد العمش، شديد العمش لا يرى إلا نادر، ممكن كان لمصلحة عشان ما حدش يقول إيه ده هو يا شيخ هو الناس سلمناها عن تربية الكلاب والأعمش كان مربي كلب. لا مش عايزين بقى التنطع ده في الكلام زي الناس ما بتعمل. فكل لما يجي الطلب عند البيت الكلب ينبح عليه يجوا، فجم في يوم ما لقوش أعزاكم الله الكلب، وجدوا الباب مفتوحا دخل حتى يمليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يعني سمع أصواتهم طبعا حدث بينه وبينهم حوار، قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومع ذلك ما كانوا يأنفون منه، كانوا يعني يسبونه ولا يشتمونه، ولكن كان عندهم حرص على التلقي على يديه، عاوزين ياخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان سند عالي رحمه الله. وقعت القبور طبعا تعرفينها لما كان في جنازة، واخذوا بعض الطلبة كده انه على انه ماشي في الجنازة، فخدوا مشى بيه بقى في الصحراء والجنازة ماشية بعيد في جهة تانية، قال له بص بقى احنا دلوقتي ايه انا وانت في الصحراء مفيش حد معانا، املي علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس او يعني اخذ يحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاملا حديث كثيرة باسانيد حتى رجع به الى الدار، فقال امحو كل ما امليته عليك، فكل ما امليته عليك كان خطأ يعني دلست عليك. قال والله ما علمنا عنك ذلك، والله لا امحو. انا اضحك عليه لان انا ادته لك كله ايه ضحك عليك يعني، ولكن الطالب كان اذكى منه قال له لا والله نحن ما عهدنا عليك كذبا حتى تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشدة الشيخ احيانا بتكون لمصلحة الطالب. يكسر نفسهم عشان الرياء والكبر، لان اللي كان بيبقى معاه سند عالي كانت كل الدنيا بتجري اليه. اصلا مش زينا دلوقتي يعني، كسيح وعوير وثالث لسه في خير. لا احيانا طبعا، احيانا ما احنا بنقول احيانا شفت، والا ما هو كان ليه مجالس تحديث، كان ليه مجالس تحديث، بس هم كانوا عايزين ينفردوا باسانيده، فكان لازقين له لازقه بغيرها يعني. زي هي القضية قضية أن الشاهد من الموضوع أن الطالب الأصل لما الشيخ يشد على الطالب ما يعملش نفسه شيخ، بيعمل معاك كده ليه؟ يعمل لمصلحتك، وإلا إيه المصلحة من وراء أن الشيخ يهزأ طالب مثلا؟ إيه المصلحة؟ يتشفى من الطالب؟ هو الطالب الشيخ هيغير من الطالب؟ في النهاية اسمه تلميذه. طبعا دي الحمد لله ممكن تكون موجودة في كل مكان إلا عندنا. ممكن تجد مثلا شيخ في المعهد مثلا شد، لا الدنيا كلها عمالة مش عاجبها، بتكلم كده ليه وإيه الأسلوب ده؟ ده بتعصب بسرعة، بتنرفز بسرعة، زي ما بيتقال عني كده أنا بتعصب بسرعة، ما مع ان ريلاكس خالص اهوت، بس بتقال عني برضه كده مش عارف، مش عارف اعمل ايه يعني في نفسي بصراحه. المعهد الوحيد اللي فيه كده يعني، انا طفت معاهد ودرست في معاهد سبحان الله خارج كفر الشيخ، المعهد الوحيد اللي الطلبه بتشتكي مش كده، الوحيد. حاجه عجيبه جدا مش عارف ليه، مش فاهم ايه السبب. يبدو ان زامر الحي لا يطرد، يبدو ان بيزمر في الحي ما بيطربش اهل الحي، يبدو ذلك. ولو جاء حد من بره الدنيا كلها طبعا تشيل حذاءه على راسه، ودي عادة البشر. انا صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الحديث بين ان في اثر للفقه في تحسين الاخلاق. واذا حدث بقى يعني وكان الانسان حسن الخلق وكان فقيها في نفس الوقت، ده طبعا اعلى في اعلى المراتب اعلى المنازل، لانه بيبلغ بقى طبعا من العلم منتهى زي ما بيقولوا. هو طبعا لا يحصل كل العلم، وما اوتيته من العلم الا قليلا، ولكن بقدر استطاعته. فيلزم بقى الورع، يلزم حسن الخلق، ويلزم تقوى الله تبارك وتعالى. فالعالم كثرة علمه يزداد تواضعا لله عز وجل. حقيقة الكلام عن حسن الخلق يعني نحن نحتاج إليه، لأن نحن محتاجين إيه؟ طفرة تغيير اللي أنا بسميها مرحلة التحول، تحول بقى من ظلمة القلب، تحول من القيل والقال، والتحول من ذنوب المعاصي، تحول من كل شيء يشين المرء. نحن نحتاج بقى لطفرة تغيير، نتحول إلى يعني إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونتمسك بغرزه. وليس هناك أدل دل على ذلك من قوله تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. يا شوف اللفظ، كان ميتا فأحييناه، أحياه الله تبارك وتعالى يعني هداه، أخرجه من الظلمات إلى النور. وليس أدل دليل من تفسير هذه الآية من موقف أو من حياة الصحابة رضي الله عنهم. انظر إلى حالهم قبل الإسلام وحالهم بعد الإسلام، حاجة في منتهى العجب، تغير غير عادي وتحول عجيب. دانت لهم الدنيا بأسرها بعدما كانوا في جاهلية جهلاء، ظلم وظلام، سفك الدماء، هاكل حرمات، يتغيروا كل هذا التغير وتدين لهم الأرض، تدين لهم الدنيا. الحديث الذي بعده 22 عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية استمحى. الحنيفية استمحى، الحنيفية اللي هي ملة إبراهيم عليه السلام، والحنيف هو من كان على ملة إبراهيم، وسمي إبراهيم عليه السلام بذلك لأنه مال عن الباطل إلى الحق. لذلك الحنيف معناه المائل عن الشرك، الحنيف معناه هو المائل عن الشرك، المقبل على التوحيد، المقبل على الله تبارك وتعالى. واستمحى اللي هي الايه؟ السهلة. استمحى اللي هي السهلة. فأحب الدين إلى الله تبارك وتعالى يعني خصال الدين، لأن خصال الدين كلها محبوبة إلى الله تبارك وتعالى. فما كان منها سمحا يعني سهلا فهو أحب إلى الله عز وجل. وكل الحنيفية كلها إيه؟ سمحة. لذلك يعني سبحان الله كلما تتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد السهولة واليسر. ليه في بعض الدعاء عنده نوع تعقيد، تعقد اللي قدامه ليه؟ مش كتير من الناس يقول لك نراه فظا او غليظا او بيكلفنا باشياء فوق الطاقه وفوق المقدور. ليه؟ هو طبعا ينظر ان دي مصلحه راجحه، ينظر انها مصلحه راجحه، ولكن هذه الطريقه لا تستقيم لكثير من الناس، هذه الطريقه لا تستقيم لكثير من الناس. فحال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ شوف كان سهلا هينا لينا، والله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، فوالله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيئا صلى الله عليه وسلم. دعوه لا تزرموا وأريقوا على بوله سجلا منا أو زرونا منا. فالصواب أن يكون الإنسان عنده فطنة وذكاء في التعامل مع الناس، لا سيما أن أكثر الناس في غفلة، فالغافل يحتاج إلى اليد الحانية التي تحنو عليه، ولا يحتاج إلى اليد التي تبطش به. اليد الحانية دي لما تنزل تطبطب عليه لعله يرق قلبه ويعود إلى الله تبارك وتعالى، بخلاف أن أنا أديله فوق دماغه، فالمسألة تختلف. طبعا أحب الأديان يعني الشرائع، طبعا الشرائع الماضية، الشرائع يعني لم تبدل ولم تحرف ولم تنسخ، المقصود بها الشرائع. فلو قلنا كلمة الأديان، هل يجوز نقول الأديان السماوية؟ هل يجوز نقول الأديان السماوية؟ لا. لو قلناها هذه من باب الشرائع، لأن الدين الأنبياء كله واحد وهو الإسلام، فلا يجوز أن احنا نقول أديان. كلمة أديان كأنها أديان إيه متعددة ومختلفة، لا، لو قلناها تبقى باب الشرائع. لو واحد قال أمامك الأديان التي نزلت يبقى الشرائع التي كانت قبل الإسلام، وجاء الإسلام ونسخ جميع الشرائع، جاء الإسلام ونسخ جميع الشرائع التي كانت قبله. طيب وجه ليه قال المصنف هذا الحديث تحت باب حسن الخلق إذا فقه؟ لأن معروف أن السماحة والميل عن الباطل واتباع ملة الحق من حسن الخلق، وفقه المسلم وحسن خلقه أن يميل عن الباطل ويقبل على الحق، وطبعا دي تحتاج إلى فقه. حديث رقم 222 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الأجوفان، الفرج والفم. وما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. طبعا تدرون يعني أتدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. هذا فيه تأدب الصحابة رضي الله عنهم مع الله تعالى، وعدم خوضهم فيما لا يعلمون، ورد العلم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني في أدب لما الشيخ يسأل الطالب سؤال: أتدري؟ إن كان لا يدري يقول: لا أدري، أو يسكت. أما إن كان يدري يستأذن الشيخ في الكلام أولا، هذا فيه حسن أدب. قالوا: الله ورسوله أعلم. فهل يجوز أن أقول الآن الله ورسوله أعلم مطلقا أم لا؟ قالوا: أن النبي صلى الله عليه وسلم مات فنقول الله أعلم. والبعض بعض أهل العلم قال: يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية، الأمور الدينية التي بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها، كان أعلم بها صلى الله عليه وسلم لما بلغنا بها. أما الأمور الدنيوية لا تقول الله ورسوله أعلم، تقول الله أعلم، لأن لا يعلم ما في الغيب إلا الله عز وجل. قال: الأجوفان، الفرد والفم. طبعا يعني الأجوفان ممكن يدخل البطن والفرج مع الفرج، بطن والفرج لرواية أخرى. طيب ليه حدد النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يدخل الناس النار الفرج والفم؟ ممكن الإنسان يتعدى بفرجه على الحرمات، والله امتدح المؤمنين بقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن اعتدى غير ذلك فأولئك، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وفرجيه ووفخذيه أضمن له الجنة. ثم الفم، ليه بقى الفم بقى بيدخل النار؟ نعوذ بالله من ذلك. لا إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ليلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. خطورة اللسان أداة البيان، ترجمان ما في القلب، اللسان هو الذي يترجم عما في القلب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يحثهم دوما ألا يخوضوا في أعراض الناس. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يضح ولو في جوفه بيته. وفي رحلة المعراج قال: رأيت أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. لما سأل عنهم صلى الله عليه وسلم قال جبريل عليه السلام: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أمر خطير جدا، ولذلك إحنا بنتهاون الخوض الغيبة والنميمة. والغيبة أصبحت فاكهة المجالس، لا يخلو، وللأسف مجلس ولا يخلو بيت إلا فيه غيبة ونميمة، نعوذ بالله من ذلك. وده نتيجة حتمية لانشغال الناس بأمور دنياهم ولم يلتفتوا إلى أخراهم. لذلك تجد أن في ألفاظ كثيرة جدا بتطلع ممكن الإنسان لا يلقي لها بالا تكون سبب في دخول النار وهو لا يدري. ابن القيم رحمه الله يقول: إن العبد لا يحترز على الوقوع في الحرام من شرب الخمر والزنا وأكل المال الحرام وما شابه ذلك، ولا يتورع عن أن يمسك لسانه عن أخيه. وضرب مثل بالعبدين، أحدهما كان طائعا والآخر كان عاصيا، فكان الطائع يأمر العاصي: توب إلى الله، ارجع إلى الله، فكان يكثر عليه. فتضجر يوما هذا العاصي بعدما قال الطائع له: ارجع إلى ربك فوالله لا يغفر الله لك. فقال: أجعلك الله علي رقيبا أم بعثت علي شهيدا؟ فلما قال له والله لا يغفر الله لك، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عني؟ قد غفرت له وأحبط عملك. شوف، مع أنه كان طائعا لله تبارك وتعالى، عمل كله يعيني راح. ولذلك أنت ممكن تعمل أعمال كثيرة جدا وغيرك اللي يستفيد بيها. يا نهار أبيض، شوف بقى، تخيل كده تعمل أعمال كتير وفي النهاية أنت بتهديها لغيرك، عدوك. لذلك لسانك عدوك، سبعك بين لحييك، يا لسان كل خيرا تغنم، اسكت عن شر تسلم من قبل أن تنم. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يدخل الناس النار الفرج والفم، وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. طبعا هذا اختصار، أن التقوى دي اللي بتخليك تجتنب كل ما يسخط الله تبارك وتعالى، تجعل بينك وبين عذابه وقاية تقيك. كلما اتقى الإنسان تبارك الله تبارك وتعالى كلما وصل إلى المراتب العليا، أنه دائما وأبدا ما يلقب ربه تبارك وتعالى. امتحان أعمال السنة من أول ما خدنا لغاية موقف، امتحان أعمال السنة بيسألوا يعني عن امتحان أعمال السنة من أول ما خدنا لغاية موقف. خفوش، أنا حطيت الامتحان، لو جبنا طالب ماشي في الشارع دلوقتي من تعالى جاوب على الأسئلة دي تقول لك يعني شوف أنت سهل مع الناس خالص. مش كله يعني، حاجات بسيطة جدا. خفوش، اللي حضر أو سمع كلامي هيجاوب وهو قاعد في بيته، مش هيحتاج يجي يعني. أنا امتحانات، أنا لأن ما أعرفش أحط امتحانات أصلا، امتحانات سهل. الإخوة اللي قبل كده يمكن عارفين، أنتوا كلكم طبعا يعني، أنا اديتكم تمهيدي ولا ما اديتكمش تمهيدي؟ أولى على طول، صح؟ اديتكم أولى على طول. طيب امتحانات زي بتاع السنة اللي فاتت، تمهيدي الفقه المصر ما لوش علاقة بالصح الأدب، فالامتحان سهل. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. طبعا تقوى الله عز وجل طبعا تخليك أو تجعلك كما قلت تجعل بينك وبين كل ما يسخط الله تبارك وتعالى وقاية دقيقة من عذابه سبحانه وتعالى. نكتفي هذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. شوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، اقرأ في الهدي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تصل لحسن الخلق. شوف طبعا السيرة كلها أخواننا لها أثر بالغ في تربية النفوس. السيرة يعني كثير من يعني في بعض المواد عندكم أنا في من وجهة نظر إن بعض الناس واخدها كده إيه مادة فرعية، يعني صح الأدب عند كثير من الناس مادة فرعية، يعني كلام معروف كل شوية الشيخ مصطفى عمال يزيد ويعيد، يعني مش مشكلة مادة مش أساسية فما بيذكرهاش. غير مثلا ليلة الامتحان كده يقول لك أنا بص وكان بيقول إيه، بدليل طبعا أنا بقول الكلام ده مش من فراغ، بدليل لما باجي أعلم الامتحانات بشوف طامات مع سهولة المادة، بشوف طامات مع سهولة المادة وإصرارها، بعرف بقى إن الناس مالهاش إيه رغبة من المادة، وإن هم حاطين المادة في البلاك ليست، بعرف كده على طول تبقى المادة في البلاك ليست، مش لا يلتفتون إليها، يلتفت للفقه العقيدة الحاجات اللي هو إيه بيذاكر فيها واجتهد واجد مش عارف ايه، مع ان احنا نحتاج الى الادب اكثر من العلم، ولكن لما احنا تربينا العلم 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 لما جينا ناخد الادب ايه الكلام ده، واحنا لسه اطفال احنا لسه ابتدائي، احنا تربينا على منهج المسلم اللي انتوا ما تعرفوش، اللي انت ممكن تكون اشتريته وحطيته في المكتبه لغايه النهارده ما تعرفش المؤلف بتاع مين، ما تعرفش. الله المستعان. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد عليه الصلاه والسلام.